السؤال الأول في هذه الحلقة: في طريقي إلى المسجد كلمني أخ كريم وقال لي: لقد أرسل لي رابط يقول إن الموت لا ينتفعون بالصداقات، وأن كل ما قيل في هذا لون من ألوان الخبل والدجل. وأرسل لي الرابط، وعدته أن أعلق عليه في مفتتح لقائنا في هذه الحلقة. أقول أحبتي في الله إن انتفاع الموتى بالصدقة عنهم موضع إجماع أهل العلم، ودلالة الإجماع أقوى من دلالة آحاد النصوص، لأن النص المنفرد قد يحدث شغب في دلالته، هل يدل على المعنى المراد أم لا يدل؟ أما الإجماع يقطع الشغب في دلالة النص أو الدليل على الحكم، يحمل الناس على فهم واحد فيه. لقد ثبت في الصحيحين عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عليها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. حديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. ثبت في البخاري عن سعد بن عبادة أن أمه توفيت وهو غائب، أمه توفيت وهو غائب، قال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وأنا غائب، فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. فقال: أشهدك أن حائط المخراف صدقة عنها، أشهدك أن حائط المخراف صدقة. هذه أحاديث في البخاري ومسلم. والحج، اتفاق المسلمين على أن الحج عن الموتى ممن حج عن نفسه معتبر وصحيح، ويرجى أن يكون مقبولا بإذن الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن سألته عن الحج: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق بالقضاء، فدين الله أحق بالقضاء. النووي رحمه الله يعلق فيقول: ليس في الصدقة اختلاف، من أراد بر والديه فليتصدق عنهما، فإن الصدقة تصل إلى الميت وينتفع بها بلا خلاف بين المسلمين، وهذا هو الصواب. ثم قال: وما حكاه أقضى القضاة أبو الحسن الماورد البصري الفقيه الشافعي، شوف كلام أهل العلم عن بعضهم، وما حكاه أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي البصري الفقيه الشافعي في كتابه الحاوي عن بعض أصحاب الكلام من أن الميت لا يلحقه بعد موته ثواب، فهو مذهب باطل قطعا وخطأ بين مخالف لنصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة، فلا التفات إليه ولا تعريج عليه. في تحفة المحتاج: وينفع الميت صدقة عنه، ومنها وقف لمصحف وغيره، وحفر بئر وغرس شجر منه في حياته أو من غيره عنه بعد موته. خلينا أقول أحبابي، إيه مشكلة صاحب اللينك؟ مشكلة صاحب اللينك هذا الموقف الجزئي، عدم قبول الصدقة عن الموتى، عدم انتفاعهم بها، هذا عرض لمرض أكبر. ما هو المرض الأكبر؟ كفرهم بمرجعية السنة وحجيتها، هذا هو منطلقهم، هذا هو المرض الأكبر الذي كان من أعراضه هذه الصورة الجزئية التي ساقها محدثي جزاه الله خيرا. السنة النبوية الصحيحة وحي من الله عز وجل، من يؤمن بالقرآن حقا لابد أن يصدق بوجود السنة الصحيحة، لأن آيات القرآن أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ليبينها للناس، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بيانه يكون بأقواله صلى الله عليه وسلم ويكون بأفعاله، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كيف عرفنا كيفيات العبادات؟ من الذي دلنا على أن الصلوات خمس أوقات وعدد ركعتها وهيئتها؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فالكفر بالسنة كفر بهذا كله. تفاصيل الصلاة والصوم والزكاة والحج وسائر أحكام المعاملات، كل هذا وحي من الله تعالى عندما نطق به نبينا: ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والله جل وعلا بيّن أن بيان النبي للقرآن هو من بيان الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه وتوعد من أبى وعصى بالنار فليحذر الذين يخالفون عن أمره، النبي صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. جعل طاعة رسوله والنزول على حكمه من لوازم الإيمان، فقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أمر بالاستجابة لله وللرسول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. أمرهم برد ما تنازعوا فيه إليه عند الاختلاف: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. السنة نفسها دلت على حجية السنة، حديث الترمذي عن أبي رافع وغيره، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه أمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. ورواية العرباض ابن سارية قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيحسب أحدكم متكئا على أريكته قد يظن أن الله لم يحرم شيئا إلا ما في هذا القرآن؟ ألا وإني والله قد وعظت وأمرت ونهيت عن أشياء إنها لمثل القرآن أو أكثر. ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. أيضا حديث العرباض ابن سارية: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب وزرفت منها العيون، ثم قال فيما قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذا القدر موضع إجماع الأمة كلها. الشافعي يقول: لا أعلم من الصحابة ولا من التابعين أحدا أخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قبل خبره وانتهى إليه وأثبت ذلك سنة، وصنع ذلك الذين بعد التابعين والذين لقيناهم كلهم يثبت الأخبار ويجعلها سنة، يحمد من تبعها، يحمد من تبعها ويعاب من خالفها. فمن فارق هذا المذهب كان عندنا مفارق سبيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل العلم بعدهم إلى اليوم، وكان من أهل الجهالة. النظر الصحيح يقضي بحجية السنة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان به يقتضي تصديق كل ما يخبر به وطاعته في كل ما يأمر به. ومن المسلم أنه قد أخبر وحكم بأمور زائدة على ما في القرآن، فالتفريق بينها وبين القرآن في وجوب الالتزام بها والاستجابة لها تفريق باطل، فلزم أن يكون خبره صلى الله عليه وسلم شريعة ملزمة واجب التصديق. هذه إطلالة سريعة على حجية السنة وعلى مرجعيتها، ونقول إن هذه القضية الجزئية هي عرض لمرض أكبر. صاحب هذه المقولة بالمناسبة لا يؤمن بالصلوات الخمس، بيقول القرآن تحدث عن الفجر والعشاء، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. حتى الظهيرة ما قالش صلاة الظهيرة، قال فقط حين ثيابكم من الظهيرة. يبقى في القرآن الفجر والعشاء قبل طلوع الشمس وقبل الغروب خلاص. وأيضا قال ما فيش صلاة جمعة. طب وبعدين؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الصلاة، يعني الفجر والعشاء. وهو من مشى في طريق التأويل والضلالة لا يلوي على شيء، بل دوزر ماشي بيكسر كل الثوابت، كاسحات ألغام أمام العلمانية يمهدون لها الأرض ويسوون لها الطريق عياذا بالله من الخزلان. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. لا إله إلا